من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ما في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم أخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام في مقدمات الصلاة، الكلام تحديدا في مكان المصلي. وصل الكلام بنا وعليكم السلام. وصل الكلام بنا لمسألة 202، ما لنا شغل بالترقيم، بس هو البداية الأرض المشتركة، بداية المسألة الأرض المشتركة. قال حفظه الله: الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات إذا لم يأذن جميع الشركاء، ولو صلى بطلت على الأحوط لزوما. شوفوا أخواني، الأرض المشتركة يا أخواني بين عدة أشخاص، وخصوصا إذا كانت الحصص غير معلومة وغير مقسمة، فلا يعلم لأي طرف إلى أي جهة أو أي حصة من الحصص، فهذه يجب إحراز فيها رضا جميع المشتركين، رضا جميع المشتركين. ولا إذا لم نحرز رضا جميع المشتركين بطلت الصلاة فيها. لماذا بطلت الصلاة؟ شوفوا أخواني، لأنه لا يعلم المكان الذي صلى فيه، هل هو للطرف القابل الراضي عن الصلاة في هذه الأرض، أو للطرف اللي ما قابل، أو لا يعلم أنه هذا المكان، لأنه هذا الحصص تكون حصص مشاعة، فلا يعلم لأي طرف، هل هي للطرف القبول اللي قابل الصلاة فيها، أو للطرف اللي ما قابل الصلاة فيها، للطرف اللي محصلين الإذن منه، أو للطرف اللي ما محصلين الإذن منه، فلذلك تكون الصلاة باطلة من هذا النحو. وقال: لو صلى بطلت على الأحوط لزوما. المسألة اللي بعد، يقول: يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن النجس غير معفون عنها، أو البدن نجاسة غير معفون عنها، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها. نعم، تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي. بعد من الأمور اللي نشترطها في مكان المصلي، يقول: يعتبر في مكان المصلي لا يكون نجسا على أي نحو، يقول على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس، إلى الملابس أو البدن، نجاسة غير معفون عنها. احنا تقدم عندنا النجاسة المعفو عنها بالصلاة الدم بمقدار شنو؟ بمقدار عقدة الإبهام، اللي أكثر من هذا يكون مبطل للصلاة، سواء كان على البدن أو كان على الملابس. فهنا قال مع السراية، شنو قصدنا بالسراية؟ فمثلا إذا كانت النجاسة مرطوبة، وهذه النجاسة المرطوبة كما تعلمون تنتقل إلى البدن أو إلى الملابس، فيتنجس بذلك بدن المصلي أو ملابس المصلي، فتكون صلاته باطلة من هذا الباب. ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها. فنحن لا نشترط الصلاة، لا نشترط الطهارة، طهارة المكان في المكان في النجاسة مثلا اليابسة في هذا المكان، فقط موضع السجود، فقط طهارة موضع السجود. فلو صلى في مكان نجس، يعني هذا المورد وين أخواني؟ هسه تقولون ماكو مكان آخر يصلي به إلا جايب صلاة في هذا المورد النجيس، في هذا المكان النجيس. أنا أقول لكم وين تحقق هذه. في سجون الظالمين تصير هذا الأمر، حيث يسجنون الناس أيام عديدة في مكانات جدا ضيقة، فلا يمكن، ويمكن يجعلون هذا الإنسان يتغوط في نفس المكان، فما يكون عنده فسحة زمني ما يكون عنده مكان يصلي به إلا هذا. واضح؟ المسألة اللي بعدها يقول لا يجوز، بس هنكملها، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي. المسألة اللي بعدها يقول لا يجوز استدبار قبور المعصومين في حال الصلاة وغيرها إذا عد هدكا لحرمتهم وإساءة للأدب معهم. فإخوان عندما تصلون في قبور المعصومين، في الأماكن التي تكون فيها قبور المعصومين، ماذا لا تجعلون القبر في ظهركم في حال الصلاة وفي غيرها، إذا عد شنو هدكا لحرمتهم وإساءة للأدب معهم، هذا إساءة للأدب. المسألة اللي بعدها، قبل أن نعبر المسألة بعد هذا، منتبهين أنه من تقام صلاة الجمعة والجماعة في مثلا حرم الإمام الحسين، هذا يغلق، هذا الباب اللي مواجه يصير في ظهر المصلين يغلق. المسألة اللي بعدها يقول الأحوط لزوما عدم تقديم المرأة، عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في المكان في مكان واحد، فيلزم تأخرها عنه عن الرجل. شوفوا أخواني، هاي المسألة ابتلائية بالنسبة لكم أنتم أخوات النساء، يعني يجب أن تركزون على هذه المسألة، وكذلك تنصحون أخواتنا النساء بهذا الأمر، أنه ما تصلي في المكان الذي فيه رجال أو لا تتقدم عفوا على الرجل. الأحوط لزوما عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتها، يعني حتى بجانب أيضا ما يصير في مكان واحد، فيلزم تأخرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذيا لركبتي. لا، احنا كلامنا بالمصلي، فإذا جاء اللي يصلي تبطل صلاته، هو تبطل صلاته، واضح؟ في مكان واحد فيلزم تأخر عنه ولا بمقدار يكون، شوف يعني ايش قد المقدار، شوفوا اخواني، تكون جبهة المرأة في السجود محاذية للركبتين، يعني لو نريد نجر خط مستقيم من ركبة الرجل الى مسجد المرأة تكون الركبة موازية لمسجد المرأة، هذا بالمحاذاة، لو تتأخر عنه تتأخر عن الرجل، أو يكون بينهما حائل، أو يصير بينه وبين حائل، أو مسافة يكون من أكثر من 10 أذرع بذراع اليد. زين، بذراع اليد إيش قد بالمتر؟ يقول السيد 4.5 متر تقريبا. كون أقل شيء إذا تريد تتقدم المرأة على الرجل إيش قد المسافة؟ كون 4.5 متر. واضح؟ واضح الكلام اخواني اخواتي؟ المسألة واضحة؟ تستحب الصلاة في المساجد، يعني في مكان، اذا مثلا مكان مزدحم او شيء من هذا القبيل، او المرأة تصلي مثلا جماعة مع زوجها، المفروض من تكون محاذية اليه، وين يكون؟ يكون مسجدها مع ركبتي إذا جلس. تستحب، مسألة اللي بعدها، تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء، وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستار حتى في بيتها. شوفوا أخواني أخواتي، الصلاة بالنسبة للمرأة والرجل مستحبة في المسجد، ولكن الضابط عند المرأة هو اختيار المكان الأستر، سواء كان في المسجد أو في البيت. طبعا كان الأفضل أن تختار شنو؟ الصلاة في المكان في بيتها، حتى في بيتها المكان الأستر. يبطل صلاة اللي يجي يصلي بعدين الثاني، تبطل صلاة الثاني. واضح؟ وصلنا للمقدمة الخامسة من مقدمات الصلاة، وهي لباس المصلي، ملابس المصلي. فلباس المصلي يقول يعتبر، مثلا يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجال القبل بين قوسين القضيب والبيضتان والدبر، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار، عادة مع ضربه على الجيب، واليدين إلى الزندين، والرجلين إلى أول جزء من الساق. هذا تحديد ملابس المصلي سواء كانت بالنسبة للرجال أو للنساء. المسألة اللي بعدها، يقول: يشترط في لباس المصلي أمور. الأول الطهارة. شنو من شروط ملابس المصلي؟ أولا الطهارة، وقد مر تفصيله في مسألة عندي 191 وما بعده. بعد ثانيا شنو نشترط في ملابس المصلي؟ نشترط إخواني إخوات في ملابس المصلي إباحته على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا في غيره. شنو قصده؟ شوفوا إخواني، قال إباحته يعني لا يكون مغصوبا على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا، يعني بالنسبة للتحديد للمسألة الأولى اللي أخذناها، هذه يكون هذا المقدار للرجال والمرأة، للرجل والمرأة غير مغصوب. التحديد في المسألة الأولى اللي أخذناها يعتبر في الصلاة ستر العورة، هذا المقدار يجب على الأحوط لزوما أنه يكون غير مغصوب فعلا، واستحبابا يعني ما عدا هذه الأمور اللي يلبسها تكون مستحبة، استحبابا أنه تكون مو مغصوبة، يعني تعبير آخر اللي ما إلها مدخلية بالصلاة لا تؤثر في حال الصلاة. واضح؟ تاسعا، إذا صلى في ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته. إذا صلى بثوب جاهل بغصبية ذلك الثوب بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته، وكذلك إذا كان ناسيا وتذكر بعد الصلاة. هذا إذا شنو؟ مو مطلقا. يقول: إذا لم يكن هو الغاصب وإلا فالأحوط وجوبا إعادتها. إذا كان هذا الناسي أو الساهي الذي صلى في الثوب المغصوب هو الغاصب بذلك الثوب فصلاته تكون باطلة وعليه إعادتها على الأحوط وجوبا. ثالث: ألا يكون من أجزاء الميتة النجسة التي تحلها الحياة، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة الحيوان يحل أكل لحمه كالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فيه. هنا الشرط الثالث الذي نشترطه في ملابس المصلي، يقول: ألا يكون من أجزاء الميتة، يا ميتة الميتة النجسة التي تحلها الحياة. يا ميتة، ليش قيدها بالميتة النجسة؟ لأن كما تعلمون عندنا ميتة طاهرة وهي ميتة الحيوان للنفس الذي ليس له نفس سائلة، وكذلك ميتة الحيوان المذكر. هذا الحيوان المذكر نسميه ميتة، فهذا طاهر، كلامنا بالحيوان النجس. وميتة الحيوان إذا لم يكن مذكر، ويا أجزاء، يقول الأجزاء التي تحلها الحياة. شنو قصدنا؟ سابقا يمكن قلت لكم أنه الأجزاء التي تحلها الحياة هذه التي نقطعها، إذا قطعناها تسبب ألم سواء كان في الإنسان أو في الحيوان. وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه كالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فيه، فلا بأس بالصلاة فيه. واضح؟ واضح هذه المسألة أخواني أخواتي. المسألة اللي بعدها يقول تجوز الصلاة فيما لم يحرز أنه جلد حيوان وأن أخذ من يد الكافر. إذا عندك شيء مشتبه به، إذا أكو شيء مشتبه به يقول تجوز الصلاة فيه ما لم يحرز أنه جلد حيوان. هذا اللي عندك مشتبه به، هل هو جلد حيوان أو غير جلد حيوان، فهو يجوز الصلاة فيه. وإن أخذ من يد الكافر، وإن أخذ من يد الكافر. الرابع، الشرط الرابع من شروط التي نشترطها في ملابس المصلي ألا يكون من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا. السباع اللي نقصد بها النمر والأسد وغيرها، الفهد من هذه اللي من هذه الفصائل، وتدخل أيضا معها القطط. فهنا إذا كان مثلا عندنا جلد أسد أو سبع أو شيء مذكر، هذا الجلد أخواني أخواتي طاهر طاهر، ولكن هل يجوز الصلاة فيه؟ هو طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه، فلذلك قيد، قال ألا يكون من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا. واضح إن شاء الله هذه المسألة. شعرتين فما فوق تسبب بطلان الصلاة. واضح أخواني أخواتي. قال لا بأس، مسألة شعرتين فما فوق تسبب بطلان الصلاة، لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره. شعر الإنسان يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز؟ نعم يجوز. قال لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان سواء أكان من نفس الإنسان أو من غيره، من غير إنسان. المسألة اللي بعدها يقول إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة. يعني إذا كان هو مقصر في معرفة الحكم فهنا في هذه الحالة تجب عليه الإعادة، وإذا لم يكن مقصرا في معرفة الأحكام الشرعية فلا تجب عليه الإعادة. يقول إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة. شوفوا أخواني، لذلك لازم الإنسان، ليش إحنا نقول دائما لازم الإنسان أن يتعلم، وحتى لو يتعلم المسائل الابتلائية اللي تحيط به حتى لا تصيبه مثل هكذا مسائل. شوفوا كيف كان حكمه، صار حكمه وجوب الإعادة. الشرط الخامس من شروط لباس المصلي ألا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش دون المموه والمطلي الذي يعد الذهب فيه لونا محضا. والمراد باللباس هنا كل ما لا يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا، وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة والساعة اليدوية. نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية في الجيب. شوفوا أخواني، هسه تقولون أول شيء نشوف الحكم، هو أصلا لا يجوز لبس الذهب الخالص للرجل مطلقا، هذا الأمر لا يجوز للرجل مطلقا لبس الذهب الخالص ويحرم عليه. هسه يجينا في المسألة اللي بعد يحرم عليه من الذهب الخالص أو المغشوش. وأن هذا الذهب بميزة أنه مرن، هذا معدن مرن، يصلب هذا المعدن بأن يضاف عليه معادن أخرى، وخصوصا هو يضاف عليه نحاس لأن أقرب إلى لونه حتى ما يغير اللون حتى يتماسك، ويستخدمه أو تستخدمه النساء في الحلي. لذلك تشوفون هذا الفرق اللي موجود، إن شاء الله نفصل الشرح عنه في كتاب الزهد. فهذا الفرق اللي موجود تشوفون أكو ذهب عيار 24، هذا الخالص 24، هذا الخالص عندنا 21، وعندنا الذهب أيضا 18، مو بهذا الترتيب. فالكلام هنا وين يدور؟ يدور بالذهب الخالص والمغشوش دون المموه، يعني اللي ما مطلب ماي الذهب يسمونه ما مطلي بماي الذهب، مثل هذا ما يعد ذهب، يسمى ذهب ما يسمى ذهب، هذا فيجوز الصلاة. والمطلي الذي يعد الذهب فيه لونا محضا، بس لون. والمراد بالذهب هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس، هنا للريدة اللي نطلق عليه عنوان انه لابس، يعني مثل الخاتم او ساعة اليدوية او الزناجير المعلقة، هاي يعني اللي يشوفه شي يقول، يقول ان هذا مرتدي هذا الشيء. واضح المسألة اللي بعدها؟ طبعا حملة بالجيب يجوز لحملة بالجيب. المسألة اللي بعدها يقول يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا، والأحوط لزوما ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا، كجعل أزرار اللباس من الذهب. أو الأزرار شنو قصدنا؟ تعبيرنا هذه اللي تستخدم في الدشاديش وغيرها من الأمور، هذا يسمونه زر، بالعراقي يسميه دقمة أحسنتم. فيقول حتى لو مثل هذه، حتى لو مثل هذه أيضا يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا، والأحوط لزوما ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه الملابس عرفا، كجعله أزرارا. أما هاي مو ملابس، هذا يعني عادة هاي الدقمة ما تلبس، لا هي خاتم ولا هي ساعة ولا هي أي شيء من هذا القبيل. يقول حتى بهذا، يقول أو جعل مقدم الأسنان منه، أو جعل بعض الناس يسوونه، شنو بعض الرجال يسوون مقدم الأسنان، نعم لا بأس بشدها، بشد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلية منه. الأسنان الداخلية إيه؟ يمكن أن يجعلها من الذهب، ولكن هاي الأسنان الخارجية مقدم الأسنان ما يجوز له. وأكو مثلا يستخدمونه في ربط الأسنان لتقوية الأسنان إذا كان مثلا أكو رخاوة أو شيء من هذا القبيل، فيستخدمون ربط الأسنان في هذا الذهب، هذا يجوز الربط بالذهب يجوز. نعم أحسنتم التقوية. هذه المسألة فقط، وننهي. إذا شك في فلز ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه. نخليها هذه الى الدرس الاتي ان شاء الله، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.